أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. شروط التعريف. قلنا أحبائي أن التعريف إذا أردناه أن يكون تعريفاً صحيحاً فلا بد من مراعاة أمور، هذه الأمور تسمى بشروط التعريف. حتى نكون مطبقين للغرض من التعريف كما تقدم، وهو تفهيم مفهوم المعرف، وبتعبيرنا قلنا بيان تمام الحقيقة وتمييزه، تمييز المعرف عما عداه، لأن الغرض قلنا أمرين. الأمر الأول إما بيان تمام الحقيقة أو التمييز، هذا هو الغرض من التعريف، إما نبين تمام الحقيقة أو نميز. وقلنا الذي يتكفل ببيان تمام الحقيقة هو الحد التام، والذي يتكفل بالتمييز هو الحد الناقص والرسم بكلا قسميه. فإن الحد الناقص يميز تمييزا ذاتيا، والرسم بكلا قسميه تمييزا عرضيا، وهذا كله تقدم. حتى نحصل على هذا الغرض من التعريف فلا بد من مراعاة شروط خمسة. الشرط الأول من شرائط التعريف أن يكون المعرف بالكسر مساويا للمعرف بالفتح في الصدق. أي يجب أن يكون المعرف مانعا جامعا، وإن شئت قلت مضطردا منعكسا. ومعنى مانع أو مضطرد أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف بالفتح، فيمنع من دخول أفراد غيره فيه. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرف بالفتح، لا يشذ منه فرد واحد. هذا البحث إخواني هو المساواة المصداقية. يعني أن يتساوى المعرف بالكسر للمعرف. المعرف اللي هو مثلا في المثال مثال الإنسان حيوان ناطق، المعرف اللي هو الحيوانية الناطقية، المعرف الذي هو الإنسان في مثالنا. فهنا لابد أن يتساوون في المصداق. فلو كان المعرف أعام مطلقا من المعرف، أو أخص منه مطلقا، أو أخص منه من وجه، أو كان مباينا للمعرف لكان فاقدا للشرط المذكور. احنا مو قلنا عندنا أربع نسب، عموم مخصوص مطلق، عموم مخصوص من وجه، تباين، تساوي. فلو كان المعرف أعم مطلقا أو أخص مطلقا أو أخص من وجه أو كان مباينا، لكان فاقدا للشرط المذكور، وهو أن يكون التعريف جامعا مانعا. فلو كان طبعا أنا ملاحظة بينتها لكم أخواني الأعزاء، القصد من هذا الشرط أن التعريف الصحيح لابد أن يكون جامعا لكل الأفراد، لكل المصاديق. عندما أعرف فلابد وأن يكون التعريف جامعا لكل الأفراد والمصاديق، وكذلك مانع من دخول الأجانب والأغيار على التعريف. فعندما أقول الإنسان حيوان ناطق، فقد جمعت جميع أفراد الناطقية ودخلوا في هذا التعريف، اللي هو كل إنسان يفكر يدخل في هذا التعريف. وعندما قلت الإنسان حيوان ناطق، أخرجت جميع الأغيار، أخرجت الفرس والقرد والطير والأسد، كل هذه خرجوا من التعريف. فيمنع هذا التعريف من دخول الفرس اللي هو أجنبي عن التعريف عن الإنسان، أو من دخول القرد، أو من دخول الطير، أو من دخول الأسد، أو من دخول مثلا النعامة، أو. لماذا؟ لأنني قلت جئت بجنسه وفصله، فمنع من دخول الأجناب، فجمع لجميع الأفراد ومنع من دخول الأجناب الأجانب الأغيار. هذا هو قصدي وقصد المناطق من الشرط الأول، وهو أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق، أي في المصداق في الأفراد. فيجب أن يكون التعريف جامعا مانعا. زين، وعلى هذا الأساس، إذا كان هذا واضح يا أخوان التفتوا، وعلى هذا الأساس يتضح أنه لا يمكن أن يكون المعرف مباينا للمعرف. يعني إذا كان مباينا بعد بطبيعة الحال لا يبينه، لا يبين تمام الحقيقة ولا يميزه عن غيره. وعرف الإنسان بأنه شجر أو جسم غير نامي، هذا أصلا لم أبينه ولم أميزه. زين، هذا أولا. ولا أن يكون المعرف أعم أو أخص منه، لأن التعريف بالأعم لا يكون مانعا من الأغيار. أقول الإنسان حيوان وأسكت، هذا لا يمنع من دخول الأغيار، فيدخل الفرس والقرد والأسد والنمر، تدخل وين؟ في التعريف. إذا قلت الإنسان حيوان يعني عرفته بالأعم، المعرف يكون أعم. زين، وإذا كان التعريف بالأخص لا يكون جامعا للأفراد، أقول الإنسان متعلم وغير المتعلم يعني ما يدخل تحت الإنسانية، فلا يكون جامعا. زين، إذن أخواني بحسب النسب الأربعة، لا يمكن تعريفه بالأعام لعدم صحة حمل أحدهما على الآخر، يعني لا يمكن التعريف بالمتباينين، هاي النسبة الأولى تباين. ليش؟ لأنه المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر، فلا أقول الإنسان شجر أو الإنسان حجر، هذين متباينين ولا يصح حمل المتباينين، هذا النسبة الأولى. النسبة الثانية الأعمية، إذا عرفته بالأعام لا يكون مانعا من دخول الأغيار. فلو قلت الإنسان حيوان فقط وسكت وعرفته بالأعام، بعد ما يكون مانع من دخول الأغيار، فيدخل في التعريف في الفرس والأسد والنمر والقرد والطير. ولا يصح التعريف بالأخص، فلا يصح أن أقول الإنسان متعلم، لأنه لا يكون جامع لجميع أفراد الإنسانية. فانحصر التعريف بمن؟ بالمساوي يا أخوان. هذا هو التعريف الأول. قال فعلى هذا في الكتاب لا يجوز التعريف بالأمور الآتية: بالأعم، يعني الأعم أعم مطلق، ومر أعم من وجه. الأعم مطلق مثل الإنسان حيوان، الأعم من وجه مثل الإنسان أبيض، يلتقيان في جهة ويفترقان في جهتين، هذا أيضا لا يصح، لأن يوجد هناك أبيض مو إنسان، قطن، قرطاس، ثلج. على كل حال فلا يكون مانعا ولا يكون جامعا لكل الأفراد. فلا يكون مانع من دخول الأغيار إذا كان أعم. زين، لأن الأعم لا يكون مانعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، فإن جملة من الحيوانات تمشي على رجلين. اثنين بالأخص، لأن الأخص يعني لا يصح التعريف بالأخص، لا يجوز التعريف بالأخص، لأن الأخص لا يكون جامعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، فإنه ليس كل ما صدق عليه الإنسان هو متعلم. بالمباين أيضا لا يصح التعريف بالمباين، لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر ولا يتصادقان أبدا، يعني ما بينتهم أي علاقة بين المتباين، إنسان وحجر، لا يصح حمل الإنسانية على الحجر ولا حمل الشجرية على الإنسانية وهكذا، ولا يتصادقان يعني لا يلتقيان أبدا في أي فرد من الأفراد. هذا هو الشرط الأول. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون المعرف بالكسر أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف بالفتح. يعني المعرف اللي يريد نعرف به يكون أجلى مفهوم، يعني يكون مفهومة أوضح من المعرف اللي هو مطلوب التعريف. يعني أن يكون مفهوم الحيوان الناطق أجلى وأوضح من الإنسان، تفسير إخواني. وإلا إذا لم يكن أوضح فلا يتم الغرض من شرح مفهومه. إحنا قلنا الشرح من الغرض من التعريف إما بيان الحقيقة أو التمييز، وكلاهما لا بد أن يكون المفهوم أوضح. أما إذا كان المفهوم واضح بعد ما يتم الغرض، يعني لا يبين تمام الحقيقة ولا يميز عن غيره، فلا يجوز على هذا التعريف بالأمرين الآتيين. طبعا هذا الشرط مفهومي مو مصداقي، الأول كان شرط مصداقي، الثاني شرط مفهومي، يعني بلحاظ المفهوم أن يكون المفهوم اللي هو مفهوم المعرف أجلى مفهوما من المعرف، التفتيل. أما الأول كان مصداقي بلحاظ المصادق، الثاني بلحاظ المفهوم. فلا يجوز على هذا التعريف بالأمرين الآتيين: بالمساوي في الظهور والخفاء، كتعريف الفردي بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى منهم. الزوج هو عبارة عن عدد ينقص، يعني عدد ينقص الزوج عن الواحد، هو هذا نفسه فرد، يعني متساويين مفهومان. فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى بالمفهوم، بل هما متساويان في المعرفة كتعريف أحد المتضايفين بالآخر، وأنت إنما تتعقلهما معا كتعريف الأب بأنه والد الابن، وكتعريف الفوق بأنه ليس بتحت. هذا نقول ما هو الأب؟ والد الابن، بالمفهوم واحد، هو الأب والد الابن. أقول ما هو الفوق؟ تقول لي مو تحت، هذا مفهوما واحد. ماذا أضفت؟ هل أضفت شيئا جديدا؟ أبدا. فهذا لا يصح، لا يجوز أن يكون التعريف بالمساوي مفهومان. بعد بالأخفى معرفة، يكون بالعكس مفهوم المعرف أخفى من مفهوم المعرف، هذا أيضا لا يجوز، كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود، أو أعرف القمر بأنه جوهر لا في موضوع. لو باقين على القمر أفضل، لأنه من عرفنا أزدناه شنو؟ إبهاما وخفاء. فعندما أقول من نور تقول هو قوة تشبه الوجود، ازداد إبهاما وخفية علينا على المتلقي. أو ما القمر تقول هو جوهر لا في موضوع، أنت صار المتلقي عنده خفاء وعدم معرفة. هذا أيضا لا يجوز أن يكون مفهوم المعرف أخفى من مفهوم المعرف، المفروض المفهوم المعرف أجلى مفهوم وأوضح من المعرف. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن لا يكون المعرف بالكسر عين المعرف في المفهوم، كتعريف الحركة بالانتقال والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي. يعني الحركة والانتقال نفس المفهوم، إنسان وبشر نفس المفهوم، هذا لا يصح، يعني معناهما واحد، بل يجب تغيرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام. بالحد التام عندما نعرف هما نفس المفهوم، عندما أقول الإنسان حيوان ناطق مفهومهم واحد، فإن الإنسان والحيوان الناطق نفس المفهوم. نعم هناك مغايرة بينهم، يقول الحكماء أن الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل مفهوما. عندما أقول حيوان ناطق فصلت الإنساني، إذن أكو مغايرة بين بالإجمال والتفصيل أو تغايرهما بالمفهوم كما في التعريف بغيره بغير الحد التام. عندما أقول الإنسان ناطق بالحد الناقص بالفصل وحده، فإن مفهوم الناطق غير مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان هو الحيوانية الناطقية، مفهوم الناطق كل ما ثبت له النطق فيشمل الإنسان وغير، فيكون أعم، فتغاير بين بالمفهوم يصير. أو عندما أقول الإنسان حيوان ضاحك، فإن مفهوم الحيوانية الضاحكية يختلف عن مفهوم الإنسانية، فإن مفهوم الإنسانية حيوان ناطق، ومفهوم الحيوانية الضاحكية هذا شيء عرض له الضحك، يختلفان مفهوما، هذا بالرسم التام. أو عندما أقول الإنسان ضاحك، فإن مفهوم الضاحك يختلف عن مفهوم الإنسان، هذا إذا كان التعريف بالرسم الناقص. فأكو تغاير مفهومي سواء كان بالحد الناقص أو بالرسم بكلا قسمي، فإن مفهوم المعرف غير مفهوم المعرف يتغايران. ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما. يعني أقول الإنسان هو إنسان، يعني أسأل عن شيء أعرفه، وهذا يجب أن يكون معلوم قبل أن يكون معلوم. هو أنا أسأل لماذا؟ لأن لا أعلم به، لا أعرف به، فكيف أعرف بشيء أعلمه؟ ولا لازم أن يتوقف الشيء على نفسه اللي هو الدور، يعني تعريف الإنسان يتوقف على الإنسان، والإنسان يتوقف على الإنسان، هذا يتوقف من توقف الشيء على نفسه وهو محال، مرجعه إلى التناقض. ويسمون مثل هذه مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه، هذا مثل شيء تعريف يعبر عنه نتيجة الدور، فإن الدور ينتهي إلى توقف الشيء على نفسه. هذا الثاني. إذن الثالث أخواني أن لا يكون المعرف عين المعرف في المفهوم، لا بد من وجود المغايرة، المغايرة إما بالاعتبارية يعبرون عنها بالإجمال والتفصيل أو حقيقية. مرة المغايرة يعبرون عنها مغايرة اعتبارية مثل التعريف بالحد التام، فإن المفهومين نفسهما غاية الأمر أن أحدهما مجمل والآخر مفصل، أو مغايرة حقيقية بأن يكون المفهومين متغايرين كالتعريف بالحد الناقص والرسم بكلا قسميه. هذا الثاني. الرابع أن يكون خاليا من الدور التعريف. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف بالكسر مجهولا في نفسه، ولا يعرف إلا بالمعرف بالفتح. فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف بالفتح بواسطة المعرف، أنه فهم المعرف بواسطة شنو المعرف، يعني نبين الإنسان بواسطة الحيوانية الناطقية، وإذا بالمعرف بالكسر في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف. يعني إحنا نريد نعرف للناس المعرف بالمعرف، وإذا بالمعرف أيضا يفهم مين بواسطة المعرف، هذا راح يصير يلزم منه الدور. فينقلب المعرف بالفتح معرفا بالكسر، وهذا محال، لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه، وكلاهما يلزم منه الدور وهو محال. يعني أقول هذا معرف وغير معرف، معرف وغير معرف، شوف نقع في التناقض. أو المعرف سابق على المعرف والمعرف سابق على المعرف، أيهما السابق؟ فأقول المعرف سابق، إذن شنو المعرف؟ لاحق. بعدين أقول وأن المعرف يتوقف على المعرف، راح يكون هذا سابق وذاك لاحق، فيلزم منه الدور اجتماع النقيضين. وهذا محال، لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوم قبل أن يكون معلوم، أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه، المعرف يتوقف على المعرف والمعرف يتوقف على المعرف. والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين ويسمى دورا مضمرا بمرتبتين أو أكثر. الدور المصرح مثل تعريف الشمس بأنها، طبعا الدور المصرح ما كان فيه طرفان، كوكب كتعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، والنهار لا يعرف إلا بالشمس إذ يقال النهار زمان تطلع فيه الشمس. فشوفوا نعرف الشمس بأنها كوكب يطلع شوكت بالنهار، زين نعرف النهار بأنه زمان تطلع فيه الشمس، فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، فينتهي الأمر بالأخير إلى أن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس، أن النهار يتوقف على الشمس والشمس يتوقف على النهار، إذن الشمس متوقفة على الشمس والنهار متوقف على النهار، وهذا من قبيل توقف الشيء على نفسه. هذا الدور المصرح اللي به طرفين. أما الدور المضمر ما كان فيه أكثر من طرف، طبعا كمثال يبينون مثال يقولون كقولك لخالد لا أخرج حتى يخرج زيد، وزيد يقول لا أخرج حتى يخرج بكر، وبكر يقول لا أخرج حتى يخرج خالد، فرجعنا لمن؟ خالد. فخالد متوقف على يمن على خروج زيد، وزيد متوقف على بكر، وبكر على خالد، رجعنا لمن بالأخير؟ خالد. هذا الدور المضمن، يعني أكثر من طرف، ثلاث أطراف أربع أطراف وهكذا. مثل تعريف الاثنين الدور المضمر، وهو مثل تعريف الاثنين بأنها زوج أول، والزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يطابق الآخر، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان، فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين، وهذا دور المضمر في ثلاث مراتب، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط، حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف بالفتح الأول، إلى نفس المعرف الأول المعرف بالفتح، زين. والوسائط في هذا المثال ثلاثة، الزوج والمتساويان الشيئان، ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة على هذا الشكل، التفت المربع، والسهام فيها تتجه دائما للمعرفات. شوف نبدأ من الاثنين، ننزل زوج، ما الزوج؟ منقسم متساويين، متساويين شيئان، شيئان أحدهما يطابق الآخر، الشيئان شنو؟ شيئان اثنين، فرجعنا لمن؟ للاثنين، فاثنين توقف على الاثنين. هذا يعبر عنه بالدور المضمر، أكثر من طرف، ثلاث أطراف، زوج متساويان شيئان. مثل مثال الدور المصرح، لو عرفنا الثمار بالشيء الذي يكون من الشجر، والمفترض أن الشجر قد تكون وعرف بالشيء الذي يكون منه الثمر، وبذلك يكون فهم معنى الثمر متوقف على يمن على فهم معنى الشجر، ويكون فهم معنى الشجر متوقف على معنى الثمر. أو إذا يتذكر الأخوة أن البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، شوف توقف الشيء على نفسه، أمي هالنكتة اللي كنا نسويها من كنا صغار، البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، بالتالي رجع الأمر لمن؟ إلى نفس الدجاجة، فتوقف الشيء على نفسه، الثمر من الشجر والشجر من الثمر، هذا دوره. يعني هذا تقريب الفكرة للدورة أخواني، فصارت الدجاجة متقدمة ومتأخرة، متقدمة على البيض ومتأخرة على البيض، فإذا قلنا أولا الدجاجة فش تكون البيض؟ ثانيا فتكون البيض الدجاجة متقدمة، إذا قلنا البيض أولا تكون الدجاجة متأخرة، فتقدم وتأخر هذا اجتماع النقيض. كذلك الثمر لو الشجر بالبداية، إذا قلنا الثمار تكون الشجر متأخر، إذا قلنا الشجر يكون الشجر متقدم، فتقدم تأخر يلزم منه الدور، والدور يؤدي لاجتماع النقيضين، تقدم تأخر. أو أقول علة معلول، أن أيهما العلة والمعلول، الشجر أو الثمر، البيض أو الدجاجة. فمرة إذا قلت العلة هي الدجاجة فتكون البيضة معلول والعلة متقدمة، إذا قلت العلة البيضة فتكون الدجاجة معلول والبيضة متقدمة، فتكون الدجاجة متأخرة، فتقدم تأخر، هذا اجتماع النقيضين. هذا بالنسبة إلى الشرط الرابع، أن يكون خاليا من الدور، فأن يكون التعريف خاليا من الدور حتى يكون التعريف تعريفا صحيحا. بعد الشرط الخامس أخواني، أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها. يذكر الأخوة من وصلنا إلى مبحث مباحث الألفاظ، وأخذنا اللفظ الواحد قسمناه إلى مشترك ومختص منقول مرتجل حقيقة ومجاز. يذكر الأخوة هناك قلنا أنه لا يصح استعمال الألفاظ المشتركة من دون نصب قرينة في البراهين والحدود، حدود يعني التعريفات، فلا يصح استعمال الألفاظ اللي بها مثلا تكون مشتركة في التعاريف، أو اللي هي مجازات، أو اللي هي منقول أو مرتجل. لماذا؟ لأن هذه ألفاظ تحتمل أكثر من معنى إلا مع نصب القرينة. ويذكر عبارة المصنف قال والأفضل أن لا يستعمل في الحدود يعني في التعريفات. لماذا؟ للإيهام، لأننا في التعريف نريد أن نبين تمام الحقيقة أو نميز، أما وقوع مثل هذه الألفاظ في التعريف توقع في الإيهام، توقع في الإيهام والاشتباه لدى المخاطب، فلا يؤدى الغرض من التعريف. قال الخامس، أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية اللي ينفر من عتها الذهن، وهذه موجودة في البلاغة، الألفاظ الوحشية والألفاظ الغريبة اللي ما مسموعة، ولا الغامضة اللي يصعب على المقابل فهمها، غامضة تكون، ولا المشتركة اللي تحتمل أكثر من معنى، ولا المجازات بدون القرينة، تستعمل مثلا في المجاز تستعمل الرجل الشجاع فيه في الأسد من دون نصب قرينة، هذا لا يمكن، أو الذئب في الرجل المراوغ في الذئب مثلا، هذا أيضا لا يصح إلا مع نصب القرينة. أما مع القرينة فلا بأس كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز، وإن كان يحسن، هو قال المصنف الأفضل هناك إنهم قال يحسن، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية. ليش؟ لأنه ليس كل الناس مطلعة على القرائن وتعرف القرائن، فالأفضل اجتناب المجازات والمشتركات في التعاريف العلمية والحدود العلمية والأساليب العلمية. واضح أخواني؟ هنا إلى هنا صارت الشروط خمسة، لا بد من توفر هذه الشروط في التعريف حتى يكون تعريفا، حتى يكون تعريفا صحيحا. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.